الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله عز وجل قد وصف حال بعض من عباده في محكمه فقال: وإذا مسكم الضر في الدنيا لا من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. بعض من عباد الله عز وجل يصف حالهم بهذا الكلام البليغ، إنهم إذا فوجئوا بالمصيبة يخيل إليهم أن بلاءها نابع من ذاتها، وأنها إذا انجابت تحولوا من الخطر إلى ساحة الأمان. قد يبتلى الواحد منهم بالفقر فلا يرى المصيبة إلا هذه الحالة التي فاجأته وشعر من جرائها بالضر والألم. وتصور أن هذه الحالة إذا زايلته فإنه يصبح في أمن وطمأنينة، ولربما ابتلي بمرض يستقر في ذهنه أن البلاء إنما هو نابع من هذه الحالة التي ابتلي بها، من هذا المرض الذي انحط في كيانه. فإذا عوفي وانعتق من برحائه وآلامه استطاع أن يضمن لنفسه الأمن وساحة الرغد من العيش. ولربما واجهه عدو أفقده أمنه وطمأنينته، يستقر في ذهنه أن البلاء محصور في هذا الذي واجهه. فإذا زال العدو وانحسر العدوان عاد إلى الطمأنينة وعاد إلى الأمن، متصورا أن البلاء قد زايله وأنه يعيش الآن في حصن من الأمان. ولكن هذا التصور تصور خاطئ، ينبهنا بيان الله سبحانه وتعالى إلى خطورة هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس. ليست المصيبة أن يهتاج البحر وأن يهددك بالغرق حتى إذا رأيت نفسك على اليابسة تخيلت أن البلاء قد زايلك وأن الخطر قد انجاب عنك. لا، البلاء يهبط إليك من علياء الربوبية ولا ينبثق لك من الطبيعة. الإله الذي شاء أن يبتليك بفقر ربما ابتلاك بالغنى فكان الغنى أشد بلاء من الفقر الذي كنت تعاني منه. والإله الذي يبتليك بمرض أفقدك الراحة وأفقدك الأمن، ربما عافاك الله عز وجل بعد ذلك ففجر من العافية التي تتمتع بها بلاء أطم ومصيبة أشد. أجل، هذا معنى كلام الله عز وجل: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. وهذا المعنى ذاته يلفت البيان الإلهي نظرنا إليه عندما يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ما أكثر ما يتصور الإنسان أن الأرض مهد جعلها الله عز وجل سببا للسعادة والأمن والرخاء وجعل منها كنزا لسائر مبتغياته، ولكنه ينسى أن هذا الإله الذي جعل فعلا من الأرض مهدا إن شاء جعل لك منها سببا للدمار، جعل منها أفواها فاغرة تبتلعك بل تبتلع أمة بأسرها. واسمعوا يا عباد الله بيان الله عز وجل كيف يرينا التفنن إن جاز هذا التعبير في إهلاك من أهلك من عباده. أهلكهم بوسائل كثيرا ما نراها أسبابا للسعادة، أهلك بعضهم بالماء الذي جعله الله سرا للحياة وجعلنا من الماء كل شيء، أهلك الله عز وجل كثيرا من الأمم بنسمات الهواء الرخية التي نراها سببا للانتعاش وسببا لاستمرار الحياة، أهلك الله سبحانه وتعالى أناسا عن طريق هذه الأرض التي جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان مهدا ولا كمهد الأم الذي تبسطه للطفل، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أرأيتم إلى هذا المعنى التربوي الذي ينبهنا إليه بيان الله عز وجل؟ إنه يقول لنا جميعا: يا عباد الله، اجعلوا خوفكم من الذي يرسل عليكم المصيبة عندما يشاء ويمتعكم بالنعمة عندما يشاء، لا تجعلوا خوفكم من شبح المصيبة ذاتها. المصيبة جند من جنود الله عز وجل، وما أكثر ما يجعل من هذا الجند سببا لنعمة سببا لسعادة. أجل، هذا ما ينبهنا إليه بيان الله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان وعى هذه التبصرة الربانية لكان خياله ولكانت مشاعره الوجدانية دائما متجهة إلى الله سبحانه وتعالى. إن واجهته المصيبة التجأ إلى الله سبحانه وتعالى يسأله بذل عبوديته أن يبعد عنه هذه المصيبة، ويسأل الله عز وجل العافية كما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إن عافيتك أوسع لي. فإذا انجابت المصيبة بقي يلتجئ إلى الله عز وجل، لأنه يعلم أن الساعة التي يتمتع فيها برغد العيش، يعلم أن الساعة التي يتمتع فيها بالعافية والصحة ربما تقلبت وتحولت في لحظة واحدة إلى سبب للشقاء، إلى سبب لضنك العيش وللآلام الممضة التي لا حد لها. ومن ثم فهو دائم الالتجاء إلى الله، يلتجئ إلى الله في الشدة، يسأله أن يبعد عنه الشدة، ويلتجئ إلى الله في الرخاء، يسأله عز وجل أن يبقي رخاءه هذا، يسأله عز وجل أن لا يحول رخاءه إلى شدة. ويذكر في هذا الوصية التي أوصى بها رسول الله عبد الله بن عباس إذ قال في وصيته: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عباد الله، هذه حال كثير منا، يلتجئون إلى الله عند الشدة فرارا منه، حتى إذا تنفس أحدهم الصعداء وزالت الشدة نسي الإله الذي كان يلتجئ، غابت الشدة غاب معها الالتجاء إلى الله. كم رأينا أناسا ابتلوا بفقر بعد غنى، أو ابتلوا بمرض بعد عافية، وإذا بالواحد منهم يطرق أبواب الصالحين يسأل هذا وذاك: ألا تعلم دعاء لو أنني دعوت به يفرج الله عز وجل مني هذه الشدة التي أعاني منها؟ فإذا علم صيغة من صيغ الدعاء أخذ يكررها كما لو كان طفلا يحفظ وظيفته، حتى إذا أكرمه الله عز وجل بالعافية بعد المرض، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالغنى بعد الفقر، نسي ما كان يصنع، لأن التجاءه إنما كان خوفا من المصيبة ذاتها، ولم يكن خوفا من مرسلها وهو الله سبحانه وتعالى. عباد الله، أنا أقف مدهوشا أمام صورة لطفل لا يعي، وأنظر بالمقابل إلى أمثالنا من الذين متعهم الله بالعقل وتجربة الحياة، فأجد أن هذا الطفل أقرب إلى الفهم والمعرفة من كثير من أمثالنا. يحمل الوالد طفله بين ذراعيه ويحتضنه، ويطمئن الولد الطفل أنه مكلوء بعناية والده، ويشرف به والده على واد سحيق. ما إن ينظر الطفل إلى هذا الوادي السحيق حتى يتشبث بأبيه، حتى يلتصق بأبيه التصاقا عجيبا، هو في أحضان أبيه، ذراع والده يحوط به. أجل، هو يعلم أنه مكلوء بعناية أبيه، لكنه رأى البلاء على مقربة منه، ويعلم أن مصدر أمنه والده، ويعلم أن مصدر شقائه والخطر الذي قد يطوف به إعراض أبيه عنه، ومن ثم يظل متشبثا بأبيه، يظل في كل حال ملتصقا بصدر أبيه. هذا حال هذا الطفل. أما الإنسان من أمثالنا، أما العاقل الذي أدرك أسرار الحياة، أليس أولى به أن يعلم هذه الحقيقة؟ كلنا أيها الإخوة نطل ببصائرنا وأبصارنا على مصائب هي قريبة منا جميعا، نطل عليها ونعلم أنها توشك أن تقع بنا، ونعلم أو ينبغي أن نعلم أن مصدر هذه المصائب مولانا وخالقنا، مصدر الابتلاء هو الله عز وجل. أليس هو القائل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون؟ نعلم هذه الحقيقة، فلماذا لا نفعل كما يفعل هذا الطفل؟ لماذا لا نتشبث برحمة الله ولطفه؟ لماذا لا نظل نلتجئ إلى الله عز وجل في الرخاء كما نلتجئ إليه في الشدة؟ لماذا لا يكون شأننا كشأن هذا الطفل؟ بل لماذا لا نتعلم من هذا الطفل إذ يلتجئ إلى أبيه وإذ يرمقه بعين تزيغان بالخوف كأنه يقول لا تتخلى عني يا أبي، لا تتركني يا أبي للخطر المعدق الذي أراه من حولي، وهو في حالة أمن وهو في حالة طمأنينة. أين نحن؟ أين نحن يا عباد الله؟ من هذا المعنى ندركه في علاقة ما بيننا عبيدا وبين ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. يفر أحدنا إلى الله عندما تطوف به محنة، فقر، مرض، عدو يتهدده أجل، فإذا استجاب الله عز وجل دعاءه وفرج عنه كربه، تنظر إليه وإذا هو يعود إلى غفلته، يعود إلى شأنه ودنياه، وكأن البلاء قد زال ولا يمكن أن يعود إليه، وكأن اليد الحانية التي أنقذته من الفقر وأنقذته من المرض، كأن هذه اليد الحانية لا تستطيع أن تعود فتبتليه بشر من ذلك البلاء الذي أصابه. هذا شأن طائفة من الناس وصفهم الله عز وجل بما قد سمعنا. وأعود فأذكر نفسي وأذكركم بهذا البيان الرباني البليغ معبرا عن هذا المعنى، يعلو بنا إلى هذه التربية. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ أنت يا ابن آدم في قبضة الرحمن، أنت يا ابن آدم في قبضة الله سبحانه وتعالى يفعل بك ما يشاء. كن كهذا الطفل، كن كهذا الطفل الذي يظل يرمق بعين الاسترحام أباه، كن كهذا الطفل الذي يلتصق بصدر أبيه. ولكن فلنعلم أن ولينا هو الله، ولنعلم أن مصدر البلاء ومصدر النعيم ومصدر السعادة والشقاء مصدر ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى. وإذا وقف الإنسان موقف العبودية مع الله في حالتي الرخاء والشدة، فليعلم أن الله عز وجل قد أجزل له الأجر وحقق له سعادة العقبى التي تنتظره بعد الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
اللهم يا مثبت القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك ورضاك يا الله. اللهم اجعل نعمك وكرمك نعمة لا نقمة علينا يا الله، واجعلنا اللهم من الشاكرين والمقرين بربوبيتك يا أرحم الراحمين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نقر أن ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك اللهم بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تتجلى علينا الساعة برحماتك العلوية، وأن تكرمنا بألطافك السنية، وأن تحسن إلينا يا ذا الجلال والإكرام بالصفح عن ذنوبنا والمغفرة لآثامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ها نحن عبيدك واقفون بالذل على بابك، ملتصقون بأعتابك، نبسط أكف الضراعة إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم باسمك الأعظم أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا. أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوك يا ربي كما أمر، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون شقاء يا ذا الجلال والإكرام. ارزقنا دوام الالتجاء إليك، ارزقنا دوام التضرع عند جنابك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكلأ حمى هذا المسجد الجامع من سائر أطرافه بكل عناية، حتى لا تعصى في شبر واحد منه يا ذا الجلال والإكرام. وفق اللهم عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.